والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وصحيح الترغيب والترهيب. أما الترغيب والترهيب في العلامة المنذري رحمة الله عليه الإمام المنذري، وأما الصحيح فللعلامة محمد الناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. قراءة في كتاب الإخلاص، ترغيب في الإخلاص. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم
هذا الرجل نبي يسأل صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أرأيت رجلا غزا غزوة جاهد وقاتل يلتمس الأجر والذكر، يلتمس الأجر والذكر، أن يقال أيضا فلان كذا وكذا وفلان جاد ويلتمس الأجر، يعني الأجر يلتمسه، وكذلك الذكر أيضا يلتمس أن يكون له ذكر في الناس بجهده. فقال نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، فأعادها ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ثم قال إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد، وستأتي أحاديث من هذا النوع في الجهاد إن شاء الله تعالى.
وحكم على الشيخ بأنه حسن، هذا حكم نهي. إذن النبي ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لا شيء له. السبب يا أخواني ما هو؟ أنه غزا يرجو ها الأجر من الله والذكر، فأبطلت إرادة الذكر عنده إرادة الأجر. فإذا كان هذا في شأن من أراد الأجر والذكر، فكيف من أراد الذكر فقط؟ هذا شأن من أراد الأجر والذكر، فكيف بمن أراد الذكر فقط؟ يبقى هذا من باب أولى أن يحبط عمله. طيب لماذا لا يؤجر على قدر ما أراد من أجر ويأثم على قدر ما أراد من الذكر ومحمدة الناس؟ أنا أريد الآن مثلا أن أصلي وأجمل صوتي من أجله، من أجل أجر أيضا وكذا، ومن أجل أن يثني علي الناس. طيب لماذا لا يكون لي أجر في العمل كله؟ لماذا لا يتنصف هنا؟ لأن شرط العمل أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، ولأن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فمن عمل عملا كما في الحديث الصحيح أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، فالله ما يقبل العمل إلا ما كان خالصا. فهذا الرياء لما دخل العمل أحبط، ومن هنا قال العلماء ارتباط الرياء بالعمل على أقسام. الأول أن يدخل الرياء في أصل العمل، يعني قمت أعمل يران الناس فيثنون علي من أوله، هذا يحبط العمل. طب الثاني أن يطرأ الرياء في أثناء العمل، يعني أنا قمت أصلي لله وأرجو وجه الله عز وجل، فدخل ناس فحسنت صلاتي من أجله، إذن هنا الرياء دخل على العمل في أثناء، سواء جهاد سواء صلاة سواء صيام أي شيء من هذا، علم إلى غير ذلك، فدخل الرياء فين؟ في أثناء العمل. فهذا يحبط الأجر، لكن ينظر العلماء فصلوا، قالوا لو كان هذا العمل يترتب أخره على أوله، يعني إذا بطل من الجزء بطل عمل بطل كالصلاة مثلا. وأما إذا كان الرياء لما دخل، إذا كان العمل إذا بطل بعضه لا يبطل كله، يعني مثلا الآن معي 10,000 جنيه أنفقت هذا 1,000 وأنا أرجو وجه الله أنفقت 2,000 وصلت 6 فدخل ناس فأنفقت 4 رياء أنا رصدت 10,000، هل هذا هيحبط 10 ولا يحبط 4؟ العمل ده يتوعد. 1,000 الأول كان على إخلاص، قبل الله 1,000 الأول، الألف الثاني قبض الألف الثاني وكذا، والأربعة دخلوا بالرياء يبقى حبط. لكن لو صر في العشرة آلاف ها أعطيتها رياء حبط، حبطت العشرة كلها. يبقى قالوا إذا كان العمل لا يترتب آخره على أوله فالعمل يكون ما صح فيه وكان العبد يريد الإخلاص صح، وما دخله الرياء يبطل. أما إذا كان العمل لا يترتب آخره على أوله حبط الإيه؟ حبط العمل. وعلى كل حال على خطر عظيم، بعض الناس يرى أن العمل يحبط، فهو على خطر عظيم وعلى خطر عظيم. طيب طرأ الرياء عليه وتاب، رجع استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني جاء اللحظة وتاب، نرجو أن الله يتوب عليه. طيب عرض الرياء، جاء الشيطان وزين فدفع، فهذا لا يتأثر عمله بشيء، بل ربما يؤجر على رد الرياء. ولهذا انتبهوا يا إخواني، لأن بعض الناس توسوس، فلما يأتي الشيطان يقول أيوة أيوة أنت كده صوتك جميل، الناس كذا كذا أيوة عشان الناس توسل عليك، هو يعرض الشيطان. لازم الشيطان يجي للمؤذن ويجي للإمام ويجي للي بيدرس ويجي للطالب، يجي كل واحد حتى يوصل عليه عمله. طيب أن يوضع الشيطان ويوسوس لك بهذا فتدفعه، هذا حسن، دفع الشيطان حسن، ودفع الرياء طاعة تؤجر عليه، تمام. لكن إذا تجرب القلب بدأ الحساب، فبدأت السيئة. إذا تشرب القلب هذا بدأت السيئة، فلا ينبغي للمسلم أن يتشرب قلبه الرياء، بل إذا عرض الشيطان شيئا دفع، فإذا وقع منه شيء من ذلك فليبادر بالتوبة والاستغفار، بل يبادر بالتوبة والاستغفار. نعم.
قالوا عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به، وقال الشيخ حديث حسن لغيره.
حسن لغيره، يعني ليس الدنيا كلها ملعونة، ملعونة، إنما الملعون فيها ما ألهك عن ذكر الله عز وجل. طيب والمحمود فيها ما فعلت فيها من الطاعة. يبقى لا نعيب الدنيا بالإطلاق، ولا نأتي أخواني بالذنب عند الدنيا. الدنيا أصلها والدنيا والدنيا الدنيا هذه حصل أبو بكر فيها مرتبة الصديقين، الدنيا هذه حصل عمر فيها مرتبة الفاروقين، الدنيا هذه حصل أهل بدر ذاك الفاضل، الدنيا هذه حصل أهل بيعة الضوان ذاك الفاضل. لماذا أنت دنياك ما انتفعت بها؟ يبقى العيب فيك. الدنيا ما هي إلا ظرف زماني، إن أودعت فيها خيرا وجدت، وإن أودعت فيها شرا وجدت. زي الصندوق كده، ما هي الدنيا صندوق العام، ما هي صندوق، ضع فيه الدولارات والذهب وكذا وقفل عليه، يوم الحاجة تفتح تلاقي ذهب وغيره. ضع فيه القاذورات والنجاسات والحيات والأفعال، يوم ما تفتح هتجد فيها ما يلدغك. إذن الدنيا ظرف، الدنيا ليس شخص أقابله أضربه أو يضربني، الدنيا ليست حكومة ألقاها، الدنيا حلبة سباق، الدنيا ظرف خلقه الله عز وجل للامتحان والاختبار، الذي خلق الموت الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أنت انجح تقول الدنيا غرتني والدنيا بس، والله أنا الدنيا هذه لك ولغيرك، الدنيا تغرك وتغر غيرك. لماذا صار غيرك أصلح الناس وأنت أفسد الناس؟ لماذا جعلت، لماذا الدنيا جعلتك تقتل وجعلت فلان يترك؟ لماذا جعلتك الدنيا تسرق وفلان لم يسرق؟ لماذا جعلتك الدنيا تزني وفلان عفيف؟ ولا الدنيا على ليك بس، عليك ولغيرك لا. الدنيا نعمة إن سخرها العبد لله. ولهذا قال النبي حسن عباس في الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ده في الدنيا، الدنيا فراغ، الوقت ده نعمة، ولهذا أقسم الله بالوقت والعصر إن الإنسان في خسر. نعمة يا أخواني، وإحنا جالسين الآن في جنة الدنيا، مش ده وقت، مش دي دنيا، كان ممكن نصرف أوقاتنا بغيرها. احنا الحمد لله لا نزلنا ميدان رابعة ولا ميدان نهضة ولا ميدان مش عارف فلانة ولا علان، احنا نزلنا ميدان العلم، ميدان السنة، وقفنا على منابرنا في ميدان السنة، نقول للناس لا تذهب، هذا منهج الخوارج، لا تفسد بلدك، لا تضيع بلدك، لا تخدم أعدائك، لا تنفذ أجندات أعدائك، ابعد. بعض الناس لا، هذه الميادين من أراد الجنة فليذهب إليها. إذن تختلف، فلكل ميدان ولكل منبره. خلاص فلان وقف عن منبر وملتحي زي، لا هو أقدم مني وأكبر مني سنة وأطول مني لحية وأقدم مني في الدعوة، وقف على منبر هناك في الميدان مصطفى محمود يقول لن تفضل الصماء، أنا وقفت على المنبر تمام وقلت حرام الاعتصامات، حرام المظاهرات، حرام الثورات، فإن الثورات تذهب بالثروات. هو على منبر منتحي وأنا على منبر منتحي، تمام. فإذا الدنيا لمن أطاع ولمن عصى، الدنيا لأبي جهل وأبي بكر، صح ولا يا إخوان؟ يبقى إذن ما تجلس تجعل شماعة الدنيا والدنيا وسط الدنيا، أنت شايف الأيام دي، معلش يا شيخ أصل الظروف بقى صعبة، سامحنا أنا غلط، ارمي السيجارة يا حد، معلش يا شيخ القرف اللي احنا عايشين فيه دي النهاردة، أهو الواحد بيحط، طب ما احنا عايشين في الغال، ما عايشين برضه زيك، ما احنا بنشتري طماطم زي بتشتري، بنشتري لحمة زي بتشتري، ما بنحتاجش سيجار، السواك موجود وذكر الله والرضا والقناعة، وبنحمد ربنا ان احنا بنلاقي كيلو الطماطم، انت عايز تلاقيه بخمسة جنيه، انا بقرا النعمة الاقيه، غيري في البلدان مش لاقيه، عاوزه بمية بس مش لاقيه، عاوز البيت بتاعك مش لاقيه، عايز المدرسة بتاعتك لعياله مش لاقيه، عايز الجامعة بتاعتك لعياله مش لاقيه، عايز يركب سيارة في امن وامان، عايز يمشي في طريق في امن وامان، عاوز ينام ما يسمعش صوت صواريخ، كل دنيا عم. ولو انا وجدت الاكل غالي، انا بصيت للدنيا بنظره احمد الله على هذه النعم، انت ست نعم ديت وعملت بص لصناديق الزباله، شوف القذرات، يبقى هي انا كده، انت بصيت لها لابس نظاره السوداء انا بس نظاره البيض، انت بصيت للاناء الفارغ انا بصيت للمليان، انا بصيت الجزء المليان، شوف الماء فيه ايه، انت بصيت الجزء الفارغ قلت شوف ماي بقى هو ربع الاناء، انا بصيت الربع قلت الحمد لله في ربع اناء، انت بصيت الثلاث ارباع وتوقف حالنا ثلاث ارباع النيل راح، انا بصيت الربع اللي بقى، ما في ناس ما عندهاش نيل، في ناس عندها نيله ودمار وخراب، انت عمال تبص ابني مش في جامعه امريكيه، انا عمال ابص العشرين رغيف متعلقين على البوابه الصبح، قلت يا سلام مين زينا، انت عمال تبص على مطاعم استكوزة اسماك، وانا عمال ابص على شويه فول وطعميه اللي جنبنا الحمد لله بنظبطه تمام، انت عمال تبص على السيارات احدث موديل، وانا عمال ابص على قطار بجيبه من الصعيد لاخر البلد 30-40 جنيه، انت عمال تبص املى بطن امتى، وانا عمال ابص الى انه القناعه كنز نفسي، انت لو جالك 100,000 شهر مش هيشبعوك، انا لو اتاخد مني حاجة انا شبعان باللي عندي، انا بتذكر النبي كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال 3,000 في بيته ولا يوقظ في بيته وهو رسول الله، انا بتذكر النبي كان بيربط على بطن الحجر هو واصحابه وهم بيحفروا الخندق حول المدينة بيقولوا ايه، بيقولوا عايزين ناكل، بيقولوا اللهم لولا انت ما تدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأولى بغوا علينا ها إن وإن أرادوا فتنة بنا أبينا أبينا، بعد قضية الدين الحمد لله محمد صلى الله عليه وسلم، عرفت الفارق بينه وبينك، وإحنا في بيئة واحدة وإحنا في دماغ، عشان كده ما عنديش مرض نفسي، عشان كده مش شغال برزق لان ربنا قدره زي اجلي، لا حكومه هتودي جنيه ولا حكومه هتزود جنيه ولا حكومه هتطول عمر ولا حكومة أصرعون، فعقلي شغلته في عباد وجنه جيد، لا هرمز هيودي ولا مندب هيجيب. فخليك ليلك نهارك مع الخواجة هرمز، أنا مع رب الخواجة هرمز ومع رب الخواجة ترامب ومع رب الخواجة نتنياهو، ولو لي رزق فم نتنياهو هاخده، لأن موسى خد الرزق من فم فرعون. وأوحينا إلى موسى أن أرضيه، فالخفت عليه فألقيه في اليم، هو في يم بيحفظ، الخفت عليه خبيه مش ألقيه في اليم. طب ألقته في اليم، يقوم يروح اليم عند فرعون اللي هو عاوزه، ما يروح مكان تاني، ده يروح لفرعون، والأم خايفة هنجيبك ترضعي في قصر فرعون، اللي هيأكله فرعون ولا يشربه فرعون، ألم نربك فينا وليدا، كي حزم بعد عمر طويل، ألم نربك فينا وليدا ولبيت فينا من عمرك سنين. أي انت ربتنا تمام، لكن نهايتك على ايدي. يبقى ليه رزق بلاط فرعون خدته، مش مشغول بيه، انا مشغول بالذكر مش بالرزق، انا مشغول بعبادة الرب مش بالخوف من العبد. انا مخلوق ليه ليبلوكم احسنوا عملا. شفت الفرق بينه وبينك دي؟ ده انت والله الشيخ ده يعني كده احنا يعني يعني بس خلاص خلص المسألة. بس عيالي بتموت ابنك في بطنه امه وبيجد رزق اوسع منه، احنا ما ورثناش عمارات من ابائنا، الله اعطانا، احنا ابائنا تركوا الحمر ركبنا سيارات.
قال وعن ابي فراس رجل من اسلم قال نادى رجل فقال يا رسول الله ما الايمان؟ قال الاخلاص. وفي لفظ اخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الايمان اعم من الاخلاص، ولكن زبدة الاخلاص، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومعلوم ان الحج أكثر من عرفة، فالحج عرفة والحج مبيت بمنى بالمزدلفة طواف سعي وكذا. لكن ما الإيمان؟ قال الإخلاص، يعني أخص الإيمان الإخلاص. نعم.
وفي لفظ آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم. فنادى رجل يا رسول الله ما الإسلام؟ قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فما الإيمان؟ قال الإخلاص.
نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه فتح الباب وقال سألوني عما شئتم، إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لديهم قاعدة عظيمة ربهم عليها القرآن، ألا وهي قاعدة السؤال عما ينفع، قاعدة السؤال عما ينفع، فلا يكون السؤال إلا فيما ينفع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. فالسؤال الذي يترتب عليه عمل، ولهذا كانت جميع أسئلة الصحابة يترتب عليها عمل، لأن السؤال إذا كان في غير ما ترتب عليه عمل فهذا من التكلف، والله عز وجل قال وما أنا من المتكلفين. الإنسان يسأل السؤال الذي يترتب عليه عمله، في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في حلال وحرام، فيما يقربك من الله، لكن لا تنشغل تجلس. أهم شيء تتمنى أن تلقى شيخا تسأله عن لون كلب أصحاب الكهف، ولا تعتبر بقصة أصحاب الكهف. الذي يشغلك يا شيخ ما لون كلب أصحاب الكهف، تتمنى أن تلقى شيخا فتسأله يا شيخ ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام. القصة قصة الكهف ليست في لون الكلب، القصة قصة وقوع آدم في المعصية ثم هرع إلى ربي فتاب حتى تاب الله عز وجل عليه. يبقى قف عند الأشياء التي يترتب عليها إيه؟ عمل، ترتب عليها دين. فلهذا جميع أسئلة الصحابة من الدين، جميع أسئلة الصحابة يترتب عليها العمل، ولهذا ما كانوا يسألون كثيرا، وكانوا يسألون عما أشكل ويسألون عما ترتب عليه عمل. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، يا رسول الله دلني على عمل يقرب من الجنة ويعدني من النار. إذن هذه أسئلة ترتب عليها عمل. للأسف الشديد قليل من يسأل هذه الأسئلة. يعني هل دخلت على شيخ وقلت يا شيخ قل لي بالله عليك كيف الطريق إلى الله؟ قل لي بالله عليك كيف أكون من أهل الجنة؟ قل لي بالله عليك كيف أكون من المنعم عليهم الذين ذكره الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم؟ شيخ اشرح لي من المنعم عليهم ومن المغضوب عليهم ومن الضالون؟ لأن الله قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أمرنا أن نسلك طريق المنعم عليهم، من هم حتى أكون من المنعم عليه؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من المغضوب عليهم ولا الضالون حتى لا أكون منهم؟ نحن نسأل في أدق الأشياء. من أراد من أن يبني بيتا ربما خرج بخبرة كل الصنايعين، صار كهرباء وصار نجار وصار سيراميك وصار كل شيء. ليه؟ لأنه إذا أراد شيئا سأل أهل الخبرة وسأل كذا وإيه الأفضل ودي ميزاتها إيه وعلى مدى مش عارف إيه ويفعل كذا ويسوي كذا، حتى ربما إذا فرغ من بناء بيته ربما صار عنده خبرة لأنه مهتم. وأما الدين فقد يبلغ 80 سنة، ولو مؤاخذة شيخ الصنة مش أزهري، لو مؤاخذة شيخ الصنة مش عارف حاجة، ربما يجهل الكثير والكثير والكثير من الحلال والحرام. ليه؟ لأن هذا ليس قضية له، لا يهتم بهذا. نعم. قال سنة عم شوف، فنادى رجل يا رسول ما الإسلام؟ شوف السؤال، ما الإسلام؟ طب السؤال ما الإيمان؟ نعم.
قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال فما الإيمان؟ قال الإخلاص. قال فما اليقين؟ قال التصديق. رواه البيهقي وهو مرسل. و
نعم
قال الشيخ صحيح.
نعم.
حديث 7.
نعم.
قال وعن الضحاك بن قيس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقول هذه لله وللرحم، فإنها للرحم وليس لله منها شيء. ولا تقول هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. رواه البزار بإسناد لا بأس به والبيهقي. قال الحافظ لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. قال الشيخ مختلف في صحته. قال الشيخ صحيح في صحبته. قال الشيخ الألباني صحيح لغيره.
نعم. أي أن الله عز وجل لا يقبل شريكا له في العمل، بل ينبغي أن الإنسان عمل صالحا أن يقصد ذلك وجه الله فقط، ولا ينبغي أن يقصد وجه الله وغيره. لكن هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الإنسان يقصد وجه الله وقد يأتي شيء بالتبع، إنما المنع عنه أن تجعل النية استقلالا تأسيسا لله ولغيره. فأنا أريد مثلا الحج إلى بيت الله الحرام، مثلا الحج بيت الله، ما أريد الحج والتجارة تكون المسألة متساوية، إنما أريد الحج لله، ومن ثم أستغل وجودي في الحج بالتجارة والأشياء هذه وأبتغي منافع من الله. لكن الأساس إيه؟ أحج البيت من أجل أن أعود بحجة مبرورة، وأعود بحجة كيوم ولدتني أمي، هذا المقصد. ثم يكون العمل هذا بالتبع، يكون هذا العمل بالتبع. أنا أحفظ قرآن ولا شك أن أنا أقتطف من وراء ذلك وأنفق على أولادي من وراء ذلك، لكن أنا ما حفظت لهذا ولا حفظت لله وللأجر، حفظت لله طيب ويأتيني الأجر بالتبع، فأنا أحفظ عبودية لله عز وجل، ثم يأتيني الأجر بالتبع أستعين به على قضاء حاجتي. فأنا أخذت المال لأحفظ، ما حفظت لأخذ المال. طيب يا أخواني شو نفرق بين المشروع والممنوع؟ حفظت القرآن للمال، أخذت المال لأحفظ القرآن، ما الفرق؟ وددت أني أكون ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن علم. أنا وددت هذا، بس المشكلة عندي أولاد، وأنا لابد أنا مطالب بمال ومطالب بنفقة ومطالب بكذا، ولو جلست أنا أحفظ وأجلس أحفظ وكذا من الذي يقوم على نفقة أولادي؟ فقال لي الرجل تعالى حفظ في المسجد ونعطيك مثلا مالا ونعطيك كذا وكذا تحفظ الحمد لله. أتمنى أصلا أنا ودي هذا المكان وتلك المكانة هتحفظ كتاب الله عز وجل ثم رزقني له مال. مثل ما قال شيخ الإسلام: فرق بين من حج ليأخذ المال وبين من أخذ المال ليحج. أنا وددت أن أحج. لو أنا مثلا السنة دي واحد قال لي أنت هتحج، قلت أسأل الله عز وجل أرجو. قال والله أنا أؤمل خيرا، أنا عندي أبي مات وإحنا هنقدم لك في الحج ونعطيك مالا، المهم وطلعتك تذكرة كل تكاليف الحج عليه تمام، وتطلع تحج عن أبي. أو يلا الحمد لله الحمد لله، هذا من فضل الله. أيوة أعمله، أنا ما أريد مالا. حتى ولو قال لي شوف هذه الحج ب 300,000، خذ ال 500,000 دومت وتحج عن ايه؟ انا احمد الله انني ساكل من حجاج بيت الله الحرام، قلبي متعلق بالحج. فهنا انا اخذت المال لاحج، اخذت المال لاحفظ، اخذت المال لادرس، ولم احج لاخذ المال. فلولا المال ما طمعت بالحج، لولا المال ما طمعت بالتحفيظ. فهي لفته قليله جدا، ايهم الاصل والاخر تبع؟ ما الذي حركك؟ هذا هو الفارق، هذا هو الفارق، هذا هو الفارق. أنني أخذت المال لأحج، لأن ما أصلا حج إلا بالمال. فلما قال أنا أوكلك عن أبي، حمدت الله عز وجل، حمدت الله. أنا أريد أن أحفظ، أنا أحفظ القرآن، لكن المشكلة كيف أوافق بتحفظ القرآن وبين السعي على أولادي؟ صعب. فلما جاء واحد قال طيب حفظ الأولاد وأنا أعطيك راتب شهر كذا، أقول له جزاك الله خيرا، يبقى الآن الحمد تحقق إيه أمري وصار المال إيه؟ صار المال تبعا. نعم. من؟ من يسخر عن حق الإسلام؟ أصلا ما يحج عن نيابة إلا من حج عن نفسه، لا يحج بالنيابة إلا من حج عن نفسه، لازم يكون حج عن نفسه أولا ثم يحج عن الغير. نعم.
قال فصل: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال الحافظ: وزعم بعض المتأخرين أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر، وليس كذلك، فإنه انفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، ثم رواه عن الأنصاري خلق كثير نحو 200 راو، وقيل 700 راو، وقيل أكثر من ذلك. وقد روي من طرق كثيرة غير طريق الأنصاري، ولا يصح منها شيء، كذا قاله الحافظ علي بن المديني وغيره من الأئمة. وقال الخطابي: لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث، والله أعلم. قال الألباني: صحيح.
نعم. يقول الخطابي: لا أعلم في ذلك خلافا بين أهل الحديث، يعني الحديث ثابت، فهو من الحديث المتفق عليها، بل ومن أشهر الأحاديث بين المسلمين. يقول الحافظ منذر يعني: وزعم بعض المتأخرين أن هذا الحديث بلغ مبلغ التواتر، وليس كذلك. إذا قصد بالتواتر المعنى الخاص وهو مقابل أحد، فإن هذا الحديث انفرد به عمر، ولهذا يسمى حديث أحد، هو حديث غريب وفرد. حتى ولو صار في جميع الطبقات ألاف مؤلف يروون، فالعبرة في الحديث بإحدى الطبقات لو كان حديثه متواترا. وجاء في إحدى الطبقات انفراد الطبقة بالراوي واحد، يبقى أعطى الحديث لهذا حكم الحديث لهذا، أقول هذا حديث غريب. انفرد به اثنان في إحدى الطبقات والباقي رواه 100 عن 100 عن 100 عن 2 عن 100 عن كذا، يبقى هذا عزيز. ثلاثة إلى ما لا يبلغ حد التواتر، أقول هذا مشهور. يبقى ليست العبرة بما يتواتر في بعض الطبقات، العبرة بالأقل. شوف الأقل واحكم الحديث به، وانظر الأقل واحكم الحديث إيه. هذا الحديث رواه عمر رضي الله عنه، وانفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي، فلم يروي من أصحابها إلا عمر ثم محمد بن تيمية ثم يحيى بن سعيد الأنصاري واحد واحد واحد، ثم تواتر عن الأنصاري وروه عنه خلقه كثير قيل نحو 100 راوي. طب هنا تواتره لكن العبرة بماذا؟ بالأقل بالأقل. لو متواتر في كل الطبقات إلا طبقة الصحابة روح فقط يقال هذا حديث غريب، يقال هذا حديث إيه؟ طالما انفرد به راو واحد في إحدى الطبقات، طب انفرد به الراويان في إحدى الطبقات نقول هذا حديث وهكذا. لكن لعل من قال بالتواتر أنه لا يقصد التواتر الاصطلاحي اللي هو مقابل أحد، وإنما يقصد بالتواتر أي تواتر في الناس الحديث به اللي هو يساوي ما اشتهر في الناس، ما اشتهر في الناس. فهذا حسب مثلا يعني كل المسلمين يحفظون هذا، إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات. فلو قصد بالتواتر الخاص في مقابل الأحد فهذا لا، إنما إذا قصد به إيه؟ التواتر بمعنى تواتر في المسلمين التحديث به هذا أمر لغوي وليس اصطلاحي خاص. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو
ولهذا يقول الشيخ الألباني قلت ومن أحاديث الأحاد الصحيحة اتفق العلماء على صحتها وتلقته الأمة بالقبول كما في شرح 40 الحافظ الرجب فوفيد العلم واليقين. عجيب، مع أنه حديث أحاد، مع أنه حديث أحاد يفيد العلم واليقين. يبقى إذن الحديث ولو كان أحادا إلا أنه يحتف بقرائن عديدة تؤكد يقين ذلك فإنه يكون مفيدا لماذا؟ للعلم واليقين. فهو يوجب العلم ليه؟ لأن هذا تواتر هذا الحديث في الأمة والأمة قد لقته بالقبول وكذا فأفاد العلم واليقين. ماذا؟ ما أتي أقول أنا يفيد إليه؟ يفيد الظن، يفيد الظن ولا يفيد اليقين حتى ولو احتفى بتلك القرائن العديدة، كونه في الصحيحين يتفق عليه الصحيحان، كون يتواتر في الأمة، كون الأمة تلقاه بالقبول، كون 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 آخره، كل هذا يقطع عنه يفيد الإيه؟ يفيد العلم. فالحديث الأحاد إذا هذا الحديث اتفقت الأمة على صحيحه ما اختلف أحد في ذلك فإننا نقول هذا يفيد العلم، يعني يكون قطعي الإيه؟ الثبوت، يكون قطعي الثبوت. فالحديث ما يكون قطعي الثبوت وما يكون الظني الثبوت، هذا من جهة الثبوت، والدلالة أيضا قطعي وظني بخلاف القرآن. القرآن قطعي الثبوت ما فيه ظني الثبوت، لكن الدلالة قطعي وظني. يبقى عندنا الدلالة في القرآن والسنة قطعي وظني، الدلالة التي من المحكمات ما فيها خلاف ده اسمه قطعي، الدلالة التي تحتاج إلى اجتهاد وقد تخفى على بعض دي تسمى ظنية. أما الثبوت بقى، أما القرآن فقطعي الثبوت ليه؟ متواتر. وأما السنة فمنها القطعي ومنها الظني. الظن يعني ممكن العلماء يختلفوا فيه، ممكن يحتمل كذا كذا كذا، إنما الحديث الصحيح المقطوع بصحته يفيد اليقين. إنما أن تعطي حكما عاما تقول حديث الأحاد يفيد الظن، لا، إنما منه ما يفيد العلم والقطع واليقين ومنه ما يفيد الظن. تمام؟ تمام. طيب إذا لا نعطي حكما واحدا في هذا. بناء عليه البعض قال طالما حتى الحد يفيد الظن عنده كذا، إذا نرتب عليه أنه لا يعمل به في العقائد وكذا. بناء على العقيدة يطلب لا يقين ولا حديث الأحاد ظني، إذن لا نعمل بحديث الأحاد في باب العقيدة. طبعا ده كلام من أبطل الباطل، لأن حديث الأحاد دين قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فمن جهة العمل نعمل بحديث اليقين. الأحاد لا فرق بين متواتر وبين أحاد مقطوع بصحته، هذا لا فرق بينه وبين المتواتر في العقائد في الأحكام في الدين كله، في الدين كله. أما القول بأن حديث أحد يعمل بها في العقيدة النظرية هذا قول أهل البدع، أرادوا أن يردوا جملة كبيرة من العقائد بدعوة أنها ثابتة بالحديث الأحاد وحديث الحديث الظن فمش هنعمل به، فبالتالي ردوا أحاديث كثيرة، أقصد ردوا عقائد كثيرة نظرا لأن حديثها أحد. فمن الذي أحدث هذه القاعدة الحديث الحد عمر في العقيدة أهل البدع والأهواء معتزلة ومن نحى نحوهم، إنما أهل السنة والجماعة إذا صح الحديث فهو مذهبي متواتر أو حد. ولهذا تقسيم الحديث إلى حد متواتر ده باعتبار صنعة حديثية، باعتبار طرق الحديث الواصلة إلينا. في حديث وصل إلينا من طريق رحلة طبقات، في اثنين، في ثلاثة، في كذا، في متواتر وهكذا. يبقى احنا بنصنف بس كصنعة حديثية، نصنف الحديث المتواتر يعني تواتر في كل الطبقات، الحديث ده أحد يعني فرض به رفع الطبقات، الحديث ده عزيز، الحديث ده وهكذا. إنما من جهة علم وعمل وكذا، نحن عندنا طالما الحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقن من ذلك أفاد العلم والعمل. إن تقول ظني لم يكن في خلاف، لم يكن مثلا حديث اختلاف تحسيني تصحيحي كذا، ده ممكن أقول يفيد الظن وغلبة الظن، ولا يرد الحديث طالما أنه إيه صح عن رسول الله، وسواء كان صحيحا لذاته أو كان صحيحا لغيره أو كان حسنا لذاته أو كان حسنا لغيره. يعني حديث ضعيف ولكن تقوى بطرق، هذا الأربعة نسميهم الحديث المقبول، والحديث المقبول يجب له القبول، يجب له القبول، الحديث المقبول يجب له القبول. مو بلازم يكون صحيح ذاته، مو بلازم يروي صحيحه يكون في البخاري ومسلم، مو بلازم يتفق عليه البخاري ومسلم، مو بلازم وهكذا. طالما صح الحديث يجب العمل ايه به. طيب اذا بقي على ضعفه فلا يجوز العمل به، لا في فضائل الاعمال ولا في عقل ولا في شيء. يبقى نحن من اشد الناس اذا صح الحديث، ما نقول لا يعمل به اذا كان حل، ومن اشد الناس اذا ضعف الحديث، فالضعيف لا نعمل به. المشكله ان الذين يقولون برد هذا العمل الحديث الضعيف الاحاد في العقائد تجدهم اكثر الناس من العمل بالحديث الضعيف في باب الاعمال والفضائل والاحكام وكذا، من ارق الناس في هذا. وهذا يدل على انهم في الحقيقه لا يتبعون قاعده العلم، انما يتبعون الهوى. والعجيب ايضا يرد الحديث الاحاد الثابت ويقول في الظن. طيب وانت بقى تاخذها من متواتر؟ لا، واخذها من شيخ، واخذها من مؤسس، واخذها من البقلاني، واخذها من ماتريدي، واخذها من المكرار، واخذها من عمرو بن عبيد، يعني مش رواه اصلا. يعني شوف يا اخوان التناقض، يعني يرد الحديث الثابت الصحيح لانه احاد في العقائد. طب خدت بقى دينك منين بقى؟ اكيد من احاديث متواتره، تمام؟ ابدا، انما من اختيارات واراء شيوخين. اي حديث، اي ايه قالت بان الرحمن ليس على العرش استوى بذاته؟ ها يلا اعطونا بقى المتواتر بقى اللي يرد هذا، تبعتونا الاحد يرد هذا. انما هو قول شيوخين، لو امنا بان الله استوى عرشه بذاته لاقتضى ذلك التجسيم والتحيز. لا، من روى كلامكم ده؟ من روى كلامكم ده؟ تمام؟ يبقى يرد الحديث الوارد عند البخاري ومسلم، بس يقول لك احد، تمام؟ احد اللي يفوت الظن والعقيده تطلب لها اليقين، فجعلوا كلام مشايخهم هو اليقين الذي يحاكمون اليه النصوص حتى القران. وجاء ربك واضح، ايه اهي، مش حديث في البخاري ولا في مسلم ولا احد ولا متواتر، قران. وجاء ربك والملك صفا صفا، دي يدل عليه يا اخي على ان ربنا يجي يوم القيامه ولا لا؟ تمام. الرحمن على العرش، ربنا على العرش، صح ولا لا؟ بذاته وصفاته ولا في كل مكان؟ الرحمن على العرش استوى، ربنا على العرش. ان الله يحب التوابين، ربنا بيحبه ولا ما بيحبش؟ انت نفسك ان ربنا ايه يحبك، صح؟ انت تشوف ربنا يوم القيامه ان شاء الله، تتمنى انك ترى الله عز وجل يوم القيامه، صح ولا لا؟ صح، تمام. اذا كان الثلث الاخير ده تصلي في الثلث الاخير منين؟ عشان ايه بقى النبي يقول ايه؟ ها ينزل ايه ربنا، تمام، او يعرف كل هذا. انما بقى اساطين العلم من اشعار الطرديه ينكرون كل هذا. طيب وجاء ربك، حديث احد؟ ان الله يحب التوابين، حديث احد؟ قران يا اخوان، قران. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها
يقول الشيخ وتلقته الأمة بالقبول كما في شرح 40 للحافظ ابن رجب فهو يفيد العلم واليقين، خلافا لما يجهر به بعض الكتاب اليوم إن أحاديث الآحاد مطلقة لا تفيد العلم، فإن هذا القول على الإطلاق باطل دون شك ولا ريب. وبيانه في رسالتي وجوب الأخض بحديث أحد في العقيدة والرسالات الأخرى الحديث حجة من نفسه في العقائد والأحكام وهم مطبوعته. الشيخ سلفي أثري محدث عقدي، وإن كان عنده بعض أمور من مسائل علم الأخض فيها كسائر العلماء يعني، لكن الشيخ يتكلم في هذا وجوب الأخذ حديث العقيدة، حديث الحجة نفسه في العقيدة والأحكام، رسالة في التوسل، تحقيق رسائل الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، الإيمان لابن أبي شيبة، السنة لابن أبي عاصم، هاش يخدم كتب الحديث وكتب السنة ويصنف في العقائد ويرد على البدع والأهواء. خذ الشيخ بجملته هذه وقل عالم سلفي وإن وجد عنده بعض الأخطاء. نعم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم
يعني ما قصدوا لا إيه لا حرب ولا شيء، هم بالتبع يبيعون يشترون. نعم.
قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم.
مش خرجوا مع من يريد الكعبة؟ مش خرجوا معهم يغزون الكعبة؟ خلاص الله سيخسف بهم هم معه، ويوم القيامة يفصل بينهم زي ما احنا بيقول كده المنتسب للطائفة مبتدع قامت حجة ولا انتقى. طب يوم القيامة يتغلى الله الله إن ما سمع عن حجة ولا كذا عند الله. تمام. أما للطائفة نبدل. بس انت شيخ بتخالف الكلام ده في الإعذار بالجاهل، انت بتقول ان لازم الواحد يقوم حجة عليه، واذا كان في اهل البلد لا يأخذ حكم البلد. ايوه اهل البلد مش جماعة، وتكفير مش تبديع، عشان كده الجهمي بنبدعه. طب نكفره نقيم الحجة عليه. الطائفة كافر والمعين نقيم الحجة عليه حتى الكافر. طب نبدعه نبدعه من غير ما نقيم الحجة عليه. تمام. يبقى الجهمي نبدعه من غير إقامة الحجة، لا نكفره بعد إقامة الحجة. لهذا اتفق السلف على أن الجهمية كفار ناوعا عينا صلورا علمائي، يبقى تفريق. طيب هم مهتدون؟ لا هم ضالون منحرفون، والأشاعري والصوفي كل من ينتسب إلى طائفة داخل الإسلام داخل الفرق اللي أتيت من قبل التأويل مهما كان تأويلهم زي الجميل، لكن التي لم تدخل وانتسبت الإسلام كذبا وزورا وأتوا من قبل التكذيب، ما لهمش علاقة بالقرآن والسنة، لكن دول من قبل التكذيب فهؤلاء كفار أصليون زي الإمامية الاثنى عشرية كذا، دول كفر ما تخلوش أصلا عشان طلعهم. فمن ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه منه إلا بيقين. طب ولسبب بقى كفر بيقين هتدخل الإسلام بإيه؟ ما تدخلش الإسلام أصلا. ولهذا البعض يقول كده تم الخوارج كفر الصحابة كفروا جماعة منهم كذا والروافض كفر. الشيخ الإسلام بيقول في تكفير الروافض في هذه النقطة يعني أنهم كفار وكذا، ولا يشك في كفرهم بل من شك في كفرهم كفر. بينما الخوارج شيخ الإسلام بينقل عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قتلوا ولم يكفروا، ده كفر وده كفر، لكن ده كفر بتأويل الخارجي وده كفر بتغيظ حانق. ولهذا استدل الإمام مالك بآخر سورة الفاتحة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج طعامه فأزاره فاستغلظه فاستوى على سوقه يعجبه الزرع ليغيظ بهم الكفار. بالصحابة دول الكفار مش الفلاحين، غير الكفر في الفلاح اللي فين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته الفلاحين. سمي الفلاح كثيرا لأنه يغطي الحب كفراء غطى، إنما هنا كفار 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 الدين. من هنا استنبط الإمام مالك رحمة الله عليه بأن الروافض كفار. ليه؟ لأنهم يتغيظون على الصحابة. وننتقل إلى سورة الحشر، قال ليس لهم نصيب في الفيل ليه؟ لأنهم برضو تغلطون على الصحابة والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى النجون الذين هم مصومون فيه كما يكمل لهم ثلاث أصناف. أولهم المهاجرون، اثنين الأنصار. المهاجرون الأنصار والذين جاءوا بعدين الذين يترضون على المهاجرين والأنصار ولا يكون في قلوبهم إيه؟ خل للذين آمنوا. خميني خميني أي واحد في دول في قلبي غل على الذين يتغير. سمع لأحدهم بتقرا عنده تمام، واحد بيسأل بتصل عليه، واحد من رؤوسهم كده بتصل عليه مش عارف من حته كده من اي مكان يعني، فعوى كلب بجواره فقد سكت عمر ده سكته سكت عمر انا بسمعه. قال له الراجل مش فاهم حاجه بقى. اول ما سمع عوى الكلب سكت عمر. عائشه علنا ابو بكر في الدرك اسفل منها، اولا عمر ثم ابو بكر ثم الشيطان. المهدي لما يخرج يطلع حفصه وعائشه ويكون حذرا. القران برا عائشه، لا 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 عائشه متهم. الشاهد يعني الشاهد من هذا انهم يتغيظون على الصحابه. الذي يقيم مولدا لابو الاولى المجوسي لقتل عمر ضئيبه ده بيقيم مولدا لسه. اقول لكم على حاجه وانا بسمعها قدرا لاني اصلا ما ارى ان احنا ننصر يعني سنه باناشيد. المنشد هذا لما طلع اغنيه في طعن في ايران وسبب في ايران الكويتي هذا شو بقى التعليق؟ هو بيشتم المنشد ما تشتم مثلا يعني، بيشتم الكويت برضه شتم. ساب الكويت وساب المنشد ودخل على مين؟ على العرب. ودخل على مين؟ على الصحابه. ولبس العمل كله لمين؟ لابو سفيان. ومن عدة أشهر أقرأ تقرير قال لك بس احنا اكتشفنا اللي أسوأ من معاوية ترامب. يبقى معاوية مش طالع من دماغه، أبو سفيان. شوف كده أغنية في الرد على المغني المنشد هذا الكويتي، أبو سفيان أبو سفيان. طب ما تشتغل مع الكويت والمنشد مثلا يعني، أبو سفيان. العرب اللي العرب قريش دي الفرس ده المجوس. يبقى المسألة القضية ايه؟ متى يفيق الناس؟ يعني متى يفيق الناس من هذا؟ فالشاهد لماذا كفرت الروافض ولم سؤاله بقى مهم، لماذا كفرت الروافض ولم تكفر الخوارج رغم الاشتراك في هذه المسألة وهي الطعن في الصحابة؟ الجواب لأن الروافض كفروا الصحابة تغيظا غلا، فكانوا مكذبين القرآن في ذكر فضائله. وأما الخوارج كفروهم تأويلا بخلاف بقى ماذا المكفرات الأخرى. واضح إخواني بارك فيهم؟ نعم نعم. ما تسألش، لا ده ما انتصرش الطائفة، ده حزب مستقيل حزب مستقيل حزب مستقيل، ده مش على قيمة حزب، ده مستقل، ده في الشارع، ده الشارع بيحب نعلمه. طب علمناه وبينا له ما تحبش إخوان، إخوان دول عندهم كذا، ما تحبش دواعش، ما تحبش كذا كذا كذا، ده هو مستقل له. محتاجين نعرفه. طب أصر بقى يحب، يبقى انت مبتدع. يبقى جهه التبديع قامت الحج، والتاني جهه التبديع اسحاق بطائفه. يبقى دي عادل، يبقى تبع طائفه انت تبعها. ويوم القيامه تحشرون على النيات. طب ما الدليل؟ تطبيق السلف لكل من التحق بطائفه. طيب اما من لم يكن التحق بطائفه وقع في بدعه، قد يكون وقع في بدعه على جهل. يبقى هنا اقيم حج، هنا لا اقيم حج. فالمنتسب لطائفة حكمه حكمه، انتسب بتبليغ بقى مبتدع، انتسب لإخوان بقى مبتدع، انتسب بدواعش بقى مبتدع وهكذا. طيب واحد بقى محب مش عارف ده مستقل كده زي بقوله زي بقول لكم يعني مش منتسب لطائفة، بس مضحوك عليه في مسجد الإمام إيه إخوان مثلا في العمل إخواني كل يوم بيجيب له إزازة ريحة كده وشبرقه تمام وبيخدوا المستشفى عشان أستاذ الدكتور أولاد لذينة في الحاجات دي عندهم دكاترة ومهندسين وكل حاجة عايز واخدك على المستشفى عملك عملية مجانا واخدك مش عارف إيه عندك بيت هتبنيها هيجيب لك المهندس شحتة وهتوديك مستشفى عند الدكتور أحمد المهم بيروقك في الحاجة دي ليه عشان يجندك ويجيب فأنت بقى نتيجة الأعمال ديت ماشي معهم ده أحسن ناس بس من حسابك بكرة في رابعة حاضر الوقت على تمشي الساعة امتى اتنين بالله نيجي معاكم هو عامل له عملية وعامل له كذا وروقه كلام من فراجل كده فانت بقى توعيه تنصحه وتبينه كده 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 الاخير والله استجاب الحمد لله ما استجاب يبقى يبدع عليه كونه يلحق بهم ومقرا ببدعهم نعم
قال وعن انس
ماله مين الطريق العاطف هو فعلا كده يعني عملوا عملية حولهم الوهابية اليسرية عملية عرضوا أكثر الناس كده دينهم بيه برغيف خبزي وبدينار ودرهم تكسوف السلف بعضه علماء السلف يشتري من خباز وكذا فأراد أن يكرمه عالم أراد أن يكرمه ويعطيه المال مجانا خبز هذا مجانا أقصد فقال لا وأصر أن يدفع عن المال وقال إنما نشتري بأموالنا لا بديننا إحنا نشتري بأموالنا مش بديننا فممكن قطاع كبير جدا من الناس يكونوا كذلك طب أنا ممكن برضو أعمل له عملية عشان يبقى سلفي مش عيب أنا أقوله بقلب بس على حق فمش المشكلة انك تعمل له عملية وتحوله المشكلة تحوله لإيه لكن انا عندي مؤلفة انا فعلا ممكن اعمل له عملية وممكن ابني له بيته نفس الغرض هاخده له لمنهجي بس منهجي هذه السنة انقذه ما هو فيه انقذه مما هو فيه لان مثلا الشيء تؤثر في بعض الاخوة ممكن يكون على سنة حصل له طارئ يعني عنده عرس عنده بتاع فوجئ الاخ مثلا في يوم ميت تموه محدش اخ من الاخوه راح بينما الحزبين في البلد كذا بينكسر يعني ممكن ياخد موقف اذا ما انتقلش الى بدعه بس واخد موقف من الاخوه ويبدا بقى يطعن ويبدا مش عارف ايه وشمعنا ولما مات ابو فلان رحنا له عربيتين ولما مات ونبدا نحقق ست شهور وثلاث ايام ما هو ضعيف برضه وانا هقص اخويا عشان حضر ميت ما اقصش بلساني او ما حضرش فرح بنتي ناس ظروف وناس احوال والناس مش عارف ايه وحاجات انا لا اشك في حبك لي ولا في حبك مش معناه انت ما جيتش عرس ابني انت بتكرهني ابدا ما اساوم على هذا واخد بالك ولو جاءني من جاءني انت احب مني وانا عارف ان انا فرحي وفرحك وحزني وحزنك لكن ناس ظروف نظروف وأحوال وكذا اللي يمشي بالتليفون ماشي اللي يمشي بالكذا ماشي اللي هتحمله محمل على حسن ظن أقصد المسائل ديت بيحصل بينها ضعف ضعف أنا ممكن تكون أخ من أحب الناس إليه وجوزتك أختي وحصل بينكم خلاف وطلطة تنقلب المسألة على العداوة مشكلة أنا ممكن أشاركك في تجارة وانت أخويا عشان إحنا بنحب بعض أشاركك في تجارة وانت هنا بين كل واحد له إيه مشرب ومنهج مشكلة مش كده يعني مسائل العمليه دي مشكله ولهذا انا عن نفسي انصحكم كلكم خليكم اخوه مساجد اتمنى نكون اخوه اسواق ونتمنى نكون اخوه اتمنى والله مش بحره واحنا اولى بس اقول لك على حاجه حافظ على قلبك ليه يمكن لسه التربيه ما اتعمقتش قوي لو انت مصر وانا لا لا انا كذا طب انصحك نصيحه اما تشارك اخوك هو هياكلك هتسامحه هو هياكلك هو يخسرك لا يبقى ما تشاركوش لا مش مشكله ولو كان في بيت اخوي لان اخويا مش هياكلني ابدا عمدا هياكلني بتاويل فغفر الله لاخي على استعداد اخوك هياكلك على استعداد انما هتيجي اخوك عايزه ملك مش هتلاقي لا انت ملك ولا ملك فيبقى من بعيد بعيد كل واحد في حاله. تمام؟ كل واحد في حاله. هتشارك كده. أخوك عايز فلوس دين سلف، عندك ساعة اديله، مش هيجيب لك، أو هيجيب لك النص على مدار 5 سنين، وانت قايل له واحد محارب. على استعداد اديله، مش على استعداد وعايز كام؟ عايز 10,000، اديله 1,000 ومش عاوزه، ساعده، قول له شوف حد ثاني يشوف لك 9، اديله 1,000 منك لله كده اهو، اخويا مساعد اهو، اديله 2,000 اللي انت عايز تعملهم ومش عاوزهم، يبقى انت راجل جدع كده، تمام بتمام التمام. انما اديله 10 وتيجي بعد كده ما يدلكش تقفله على الباب وندخل ونعمل ونسوي والمناهج تتقصر، لا. نصيحه والله انا بنصحكم، كل واحد خليه في حاله، خلينا بتوع صحيح ترغيب وترهيب، وخلينا بتوع كتاب التوحيد، وخلينا كده تمام التمام. انا طبعا بقول كده وانا يعني حزين. طب هنشترك ان كنت ولا بد، اخوك هياكلك، مش ان هو جايز ياكلك، لكن انت هو ما يجوش تاكل ياكلك، ولكن انت ما يجوش تفضحوا بعض، والدعوه هي اللي تدفع الثمن. ماشي؟ فانت على استعداد، على استعداد، بس سلفوش، مش لان برضه ساده هنيئا لمن اعطى واكرم درجه مرتين، وانت محتاج فلوس ما تسلفوش، انت محتاج في تسوق فعلا واحد ربيع، والاخ هيقول لك انا اجي لك واحد ربيع، وانا عندي 10 طلاب في البيت محطوطين فعلا، واتمنى فرق كربك، بس اجيب واحد ربيع 1448 ولا واحد ربيع؟ الله اعلم هيجي امتى. انت على استعداد؟ انا والله مزنوق. حاضر يا حبيبي، براحتك يا حبيبي، والله بس انا ابيع. حاضر حاضر، ما فيش مشكله، الله ييسر لك يا حبيبي. تمام؟ اعمل زي ايه؟ ابو اليسر اللي جاي لاخوه، عريض انه كاتبه في دفتر، اطلع كل ما يجي يستخبى، اطلع. المهم الولد طلع، ابن الصغير اللي قد البخاري كده، فين ابوك؟ قال له جوه. لما سمعك استخبى عشان مش عايز يقابلك. قال له اخرج، عرفته، قال اخرج. شوف اللي خرج. قال ما حملك على هذا؟ قال كنت معسرا وكذا، وانت صاحب رسول الله، وخشيت ان اكذبك، احدك اكذبك. مش مستخبى عشان مماطل، فعلا معسر. وانت صاحب رسول الله، تعظيم الصحابه، فخايف اقول لك بكره بعده كذا وما فيش. قال له الله، بالله عليك انت معسر؟ قال له اه اكيد. اه طب هات كذا، هات يا كاش، شوف خلاص جامعك تسدد جامع كاش ما كاش. اني سمعت رسول الله، هي دي الاخلاق بقى. انت على استعداد تعملها؟ على استعداد تبكينا؟ على استعداد تضرب لنا اروع الامثله، مش بمنبر ولا محراب بل بعمل؟ على استعداد ولا على استعداد مش عارفين ندي درس؟ قول للاخ حاضر، الاخ يقول حاضر، احنا هندرس ولا نحقق؟ يبقى ادي نصيحه انتبهوا اليها وافهموها، في مش ما تسلفش اخوك ولا تشارك اخوك، لا ما تخسرش اخوك. تمام؟ بهذه الطريقه بارك الله فيكم. إن كنا على أخلاق الصحابة هو هيبقى المعنى هذا هو الموجود. نعم.
قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم.
يبقى إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعثونا على ليتم. إذا الله لن يعذب إلا به، وما ربك ظالم العبيد، بس في فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. أنا الآن أبغض قطب هذا وأبغض من يصنع عليه، لكن يمكن سيد قطب وضع رحلة في الجنة، يمكن تاب قبل المشنقة ولم يسمعه أحد، يمكن. تمام إخواني؟ إذا لنا أحكام في الظاهر. أنا أحكم على هذا الأشعري على هذا بأنه ضال لمضل وحذر منه، يمكن جاهل ما وصله حق وأنا ما، والله يعذره. ففي فرق بين أحكام دنيوية حتى لا يتلاعب بالدين، وندخل حسن الظن فيما قطع فيه السلب بيقين. سأل سفيان الثوري عن ربيعة بن صبيح، قال ما أعلم إلا أن قال الناس ما نعلم إلا أنه على السنة. قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري، ويمكن يكون معذور عند الله بس قدري. الأوزاعي إذا رأيت الرجل يمشي مع صاحب هوى وصاحب بدعة وكذا، يعني يمشي بأبطانة وكذا، فإن حلف لك أنه ليس على هواه فلا تصدقه، فلا تصدقه. ابن عون يقول ومن جلس المبتدع هذا أشد علينا من المبتدع. الله في القرآن يقول إنكم إذا مثلهم، دي أحكام سنحكم بها، لكن عند الله جت المؤاخذة والعذاب الله أعلم. كما قال بعض السلف إنا لنتكلم في رجال قد يكون وضعوا رحالهم في الجنة. أنت اليوم بتبدع وتبغض هذا لما ظهر، لكن قد يكون عند الله عز وجل مغفورا له. أنت ما تدري، أنت ما تدري، الأخيرة عند الله عز وجل، لكن أنت في الدنيا تبني على إيه؟ على أحكام، تبني على أحكام. نعم نعم. سيد قطب ماشي من زنزانته لحبل المشناه حكم، سيد قطب ربطوه وشدوا الحبل وبيضغط لحكم، تمام؟ ده مش هينفع تو. طب وهو ماشي من الزنزانه رايح هينفع تو ليه؟ هذا ليس متيقنا هلاك. طب والثاني متيقن هلاك، فتوبة تقنها لا تقبل. أما غير تقنها، أنت بتقول مثلا مجاز يحصل صاروخ الوقت هو كل مثلا، مجاز يحصل عف، مجاز يحصل أني موت قبل ما أشنق، مجاز يحصل أي حاجة، مجاز أي حاجة أيا كان، يبقى هذا لو حكم من الزنزانة إلى دلو حكم. و وضعوا الحبل وخلص وشدوا اللي مش عارف الطبليه دي ولا مش عارف ايه، بقى له حكم. بالنسبه لنا هذا الحكم، تمام؟ دي احكام دقيقه. صدام حسين العلماء كفروا عشان بعته، عشان كان تمام مسك المصحف عليه يقرا قران وكان ماشي، وراح الزنزانه مسك المصحف ماشي. طيب وشنقوا هذا عندنا كافر، مع انه قرأ في المصحف ومع انه هينطق الشهادتين. ليه؟ لان كان كفره وهو يقرأ المصحف، وكان كفره وهو ينطق الشهادتين، كان كفره بناقض. تاب من الناقض؟ لا، خلاص شو حكمه؟ تاب هب انه هو تاب عند الله. انما احكام الدنيا على الظاهر، الظاهر بعث، والعلماء كفروا عشان الظاهر البعث. طيب الآن الظاهر بيقرأ القرآن، الظاهر بينطق الشهادتين، ما في تعارض بين ينطق الشهادتين ويقرأ القرآن وبين انه بعث، صح ولا يا اخوان؟ واحد جحد للصلاة، تمام تمام، وقبل المشنق يقرأ قرآن، يقرأ قرآن، يشهد الشهادتين، يشهد الشهادتين، شنقوه، ده ايه؟ كيف العلماء حكموا عليه بجحد للصلاة بالكفر. ايه اللي حصل بقى؟ احنا شفناه، ما شفناش اقرار بالصلاة التي كان جحدا بها. لو اقر بالصلاة حكمنا بالاسلام، لكن هذا نطق بالشهادتين، هذا تلاوة قرآن لا تتعارض مع جحود للصلاة، لانه جحد للصلاة وبيقرأ القرآن، جحد للصلاة وبينطق الشهادتين. تباتم يا اخواني بارك الله فيكم. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذب.
نعم.
رواه البخاري وأبو داود، ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم المرض.
نعم. إذن دل هذا على ماذا؟ دل هذا على أن في المقابل إن أقوى من يبعثون إن أقوى في المدينة ما سلكنا شعبا ولو دين إلا وهم معنا حبسهم العظم. معنا فين؟ في الأجل. هؤلاء أرادوا الخروج ولكن حبسهم العظم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم عليه لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء أرادوا بيكون مع الخوالف. هؤلاء ما أرادوا يكون مع الخوالف. هؤلاء أرادوا الخروج بس النبي ما وجد ما يحملهم عليه فأرجعهم فتولوا عينهم تفيض. هؤلاء ما سرت مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم في الآشر. فكم من غائب حاضر وكم من حاضر غائب. كم من غائب أراد أن يخرج وكان حبس عذر والنية موجودة ووالخير. وكم من حاضر مرائي لا أجر له. فلهذا النبي قال حبسهم العذر. فمن شرع في عمل عمل حبسه عذر فحبسه عذر عن إتمامه أخذ أجر العمل. يعني أنا جيت أجاهد وأطلع كذا وخذ سلاحي بس ما وجدت فأرجع أخذ أجر العمل. طيب وفي واحد يأخذ أجر النية مش عمل اللي هو إيه؟ يحدث نفسه بالغزو. ود لو يقوم سوق الجهاد وقاتل وكذا وكذا ده حدث نفسه له أجر النية. يبقى ده أجر النية. الثاني اللي سعى وسلك في العمل ولم يتم له أخذ أجر الإيه؟ العمل. طب إيه الفرق بقى بينه وبين من خرج وجاهد وعمل وسوى وكذا وكذا وكذا؟ نقول بقى الأعمال اللي أحاطت الأعمال بقى اللي حاطت فوق كأجر جهاد في بقى أعمال تانية في صلاة في أمر معروف عن المنكر في مش عارف إيه من حاجات بقى إيه أخرى حاجات أخرى تنضاف إليه. لكن من جهة أجر المجاهد فإن من سعى في العمل لو لم يتم له لا أخذ أجر. حتى في المعاصي على فكرة رجل وعد امرأة وذهب ليزني بها وكذا ولما دخل البيت سمع صوتا جاء مش عارف هرب زاني آثم. لكن يقام الحد عليه لا لكن آثم إثم ليه الزاني. طب رجل بينوي وفكر وود لو تمكن في كذا إثم النية. طيب رجل خطرت خطرة فدفعه حسنا مأجور. وهذا الذي ذكره كثير من أهل العلم في يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الهم هم خطرات فكان دفعه الخطرات حسنات. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولم يصدر من يوسف عليه الصلاة والسلام إلا حسنة من أجر عليه. إنما لو أخذنا بالروايات فك وحل وكذا يبقى سيئة ينبغي أن يتابع منها. واضح إخواني؟ نعم.
قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
باب الأجر عظيم طالما النية صادقة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصومون ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله يرضى عنهم المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. الذي يخرج في سبيل الله شوف فرس نفسه بيؤجر عليه يأكل يشرب يعمل كذا 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 فأنت مأجور على كل إيه على كل حال في هذا طالما أن عملك لله وفي سبيل الله وكذا أنت مأجور على كل حال. نعم. إذا إيه؟ أخونا سيد الله يرحمه ورحمة الله نسأل الله أن يرحم هذا الأخ حسابه كذا على خير والله حسيبه سبحان الله صلى الله عز وجل الحمد رحمه الله وسعه نفع درجته ويكرم نزله من أهل حسابه من أهل القرآن ومن أهل السنة نحسبه إن شاء الله أن الله يكتب له الأجر طبعا كبيرا يعني شرع بحيز كيف ولم يتم هذا عند الله بإذن الله هذا عند الله عز وجل له الاعتكاف وإن شاء الله يعني وأشياء أخرى الحمد لله مات مع إخوانه أهل السنة ومات على السنة ومات محب للسنة ومات حريص على الطاعة يعني هنيئا له. نعم حسبه كذا كله حسب من؟ الشيخ أخونا الشيخ حسن أيضا أحمد أخبارنا أمس من إخواننا في البحيرة هذا من الإخوة كانوا حريصين على الدرس أنا ما أذكر درس رحت البحيرة والأخ دواب تمام. أستطيع أن أقول أخي هذا سبحان الله يعني يمكن ما كان يتكلم، أخي ما شاء الله هادئ، أخ يعني سبحان الله نحسبه على خير وعلى السنة، حريص جدا. ثم كتب رسالة وأصيب تقريبا بجلطة ثم مات، وما كانش مريض. كتب رسالة إيه قبل الموت؟ اللهم اشف مرضى أهل السنة وارحم موتاه. هذا قبل أن يموت بشويعات، يعني هو يكتبها ثم بعدها بشويعات مات. فاللهم ارحمه فإننا نشهد أنه كان على السنة فيما يظهر لنا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يبعث الناس على نياتهم. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال
ولهذا إخواني سبحان الله، يا ترى متى تكون الساعة التي يقال مات فلان؟ إخواني لابد أن نتسابق وأن نسارع وأن نتنافس، العمر قصير. هذا أخونا صحته طيبة، هذا أخونا مو مريض، هذا يعني يمكن في نفس اليوم ساعتين. نعم هو يعني كان أخي مريض، هو بيدعو له، هو اسمه حسن عبد الموجود بيدعو للأخ. نعم يعني هو بيدعو لأخ. نعم. فيقول اللهم اشف مرضى السنة وارحم موتاه. سبحان الله كلمة عظيمة، يعني ما قال اللهم اشف أخي أو اللهم اشف، يعني كأن الوصف يعني ينبع عن الوصف الذي هو عليه. صلى الله يرحمه ورحمة واسعة. سبحان الله، صلى الله يرحمه هنيئا له إن شاء الله، يعني إن شاء الله نحسب الله حسيبه. ربي كريم، ربي كريم، أرجى الناس رحمة أهل السنة، أرجى الناس أن يرحمهم الله. إذا كان المسرف على نفسه ما يأس من رحمة الله، المسرف على نفسه المعاصي. إذا كان الله عز وجل قد رحم امرأة بغيا سقط كلبا، عبا صالح سكر كلب، الله عز وجل ذكر النبي ذكر رجلا يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحاه عن طريق المسلمين. كيف الظن بصاحب السنة الذي نحى كثيرا من الضلالات والبدع والخرافات، الذي سقى الهداية لكثير من الناس، الذي تحمل وتحمل، الذي جعل توحيد الله رأس عمله ورأس دعوته، والذي جعل السنة رأس عمله ورأس دعوته، هنيئا له. فأرجى يا إخواني، أرجى من ترجى له مغفرة الله ورحمته أهل السنة لما تلقى الله بهذا اللقب. فلهذا يا إخواني شوفوا إخواني العمر قصير، كم من أناس معنا وكانوا. شوف أخونا الشيخ علاء الله يرحمه ورحمه واسعة، كان معنا أصحابنا، يعني ما زال الواحد يشعر كأنه في السيارة يا إخوان، كأنه في المسجد، ترى في كل مكان، تمام، وصحة شايفين. يعني الشيخ علاء كان في لحظة. إذن أنا وأنت غدا هيتحدث عنا كما نتحدث عن غيرنا، كما ندعو لغيرنا. الشيخ محمد عزب يعني في لحظات يا إخوان، فالإنسان يعتبر صراحة، يعتبر. ومع ذلك الحمد لله بنقول نحسب، نقول يعني هنيئا لهؤلاء أنهم ماتوا غير مبدلين، ماتوا غير مبدلين، ما عرفوا ما كانوا ينكرون، وما أنكروا ما كانوا يعرفون، ولا تلونوا. الشيخ محمد العزب صفحته أيضا، الشيخ كل واحد تارك يا إخواني بصمة عظيمة، كل واحد يا إخواني تارك بصمة عظيمة. فيا ترى يكون لنا تلك البصمات يا إخواني، ويختم لنا بهذه الخيارات. غير مبدل ما تثق بنفسك، والله لو أنك شيخ الإسلام فإن الحية لا تؤمن عليه فيه. بالعكس الإنسان يزداد حرصا، وهو وقت قليل، ولو عمرت ما عمرت 60 70 80 كله قليل. نعم. شوف الشيخ الألباني يقضي حتى الكتاب هذا، لعلنا نقرأ الكتاب هذا، ترغيب وترهيب المنذر، صحيح ترغيب وترهيب الشيخ، آخر تعديل عملوا 3 طبعات نقرأ إن شاء الله. آخر تعديل الشيخ عنده سنه كام؟ 85 سنة. موجود السن آخر لازال يعدل يعدل. آخر نظر اللي هو طبعة طبعة هذه 85 سنة، وبعدها يعدل بناء على مراجع اطلع عليها وكتب وصلت إليه إلى آخر حياته. استعمله الله عز وجل في هذا، استعمل الله إلى آخر أنفاسه. الشيخ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه الليلة التي مات فيها قضاء مصالح المسلمين والإفتاء وغير ذلك من بعد العشاء وكذا، متى؟ الواحدة ليلة أو الثانية ليلة. شيخ العثيمين رحمة الله عليه الحرم آخر سنة، الشيخ مات في شوال، الشيخ مات في شوال في المنتصف وهو في مستشفى في جدة، يصر كل ليلة، لأن كانت عادة الشيخ أنه بيعطي دروس في العصر الأخير، كل ليلة لازم نروح يدخل على العربة المستشفى وكذا ويدخل ويعطي الدرس ويعود، وهو مصاب بالسرطان وأعطى جميع الليالي. يقول آخر ليلة الشيخ تعب جدا، الأطباء كذا قال صعب، وأراد ابنه نوى طيب حاضر كذا، قال له شوف لو ما جت السارة الآن أنا هنزل أنا، وذهب وأتم الدرس الأخير 10 ليالي الشيخ أعطاه، كان رمضان 30 يوم تقريبا. بعدها بأيام مات الشيخ رحمة الله عليه. فعادة الكريم أن من عاش عشية مات عليه، وأنا مات عشية بعث عليه. يقول الشيخ من أجل ذلك، الله أكبر الله أكبر، هنأتي لها إن شاء الله، لكن يعني بالمناسبة، وإن من ذلك الخير أنني بيّنت أن التزام هذا الاصطلاح أمر لابد منه لما سبق بيانه، وتمنيت لو أنني تنبهت له من قبل أو نبهت إليه، ولذلك فقد عزمت على التزامي إياه فيما أنا قادم على المشاريع المتعلقة بتقريب السنة بين يدي الأمة. هذا مشروع كبير تقريب السنة، وفعلا صدق عشرات الآلاف من الحديث الشيخ حكم عليه. كما أنصح صراحة الشيخ بنغبطه، الشيخ بنغبطه، الشيخ مش حفر لنفسه، الشيخ أشعر أن الله كفأ بأن يكون اسمه بجوار الكبار، بل ربما وقعت الثقة في الناس في أحكام الشيخ الألباني على طريقة الكبار. يعني الآن الحديث صح شكرا خلاص اسكت على المنبر، كم القائل صححه الألباني في الدروس، صححه الألباني، ضعف الألباني، صححه الألباني، ضعف الألباني، وأنت تعلم أن الرجل يبذل جهدا أصاب وأخطأ، فتطمئن إلى أحكامه وإن كان يخطئ. يقول كما أنصح بذلك، استمع، كما أنصح بذلك كل خادم للسنة عارف بفن التخريج وتصحيح وتضعيف ولوازمه. من أجل ذلك فإني أشكر الله تعالى على ما وفقني ويسر لي من تحقيق هذا الكتاب مرة أخرى، وقد دخلت في 85 من عمري بالتأريخ الهجري، فله تبارك وتعالى الثناء والمجد، وإليه أضرع وأسأل الله أن يبارك فيما بقي من عمري ووقتي، وأن يمتعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحياني، ويمدني بمددا من عنده وفضله حتى أستمر في خدمة سنة نبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق من حياتي، وأن يلحقني بالصالحين إذا حان أجلي، إنه سميع مجيب. 85، الشيخ مات 86، الشيخ مات عن 86 سنة، يعني هذا قبل أن مات الشيخ كم بسنة، الشيخ مات عن 86 سنة، ابن باز 89، عثيمين 85 سوى 70، 86 سنة، يعني هذا قبل أن يموت الشيخ بسنة. كان دائما يقول وكذا دائما يكتب الدعاء اللهم اتعني بتعمل سمعنا وأبصرنا وأخواتنا أبدا ما، وكان يقول أنها ها أنا قد جاوزت 80 وأقول صارت بنفسي وأصلي قائما والآخر. لما كتب بعض أهل العلم تعليقا على حديث عمره مات بين 76، ويقول أنا يعني من العالم، يقول من القليل الذي تجاوز 70، يقول وأنا أيضا من ذلك القليل الذي تجاوز، فها أنا قد جاوزت 80 وأكتب بنشاطي وأركب سيارتي وحدي وأصلي قائما وهكذا. ثم ضع الله عز وجل ونحسب أن هذا الرجل مات على هذا، يكفي حب السنة، عنوان كذا سبحان الله، عنوان دفاع عن السنة والذب عنها. فما عرف طلبة العلم اليوم مع كثرة كتب السنة إذا توضد السنة ولا حتى العمل في السنة إلا بكتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وجعل الشيخ الألباني قدوة أمامك. سبحان الله، رجل عجيب، نسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. ما ابتليت في رجل مثله، وما أحببت أحدا من جوانب مثل هذا الرجل، وإنما هو في مصاف وأوائل من أحب، بل وأعد والله هذا الحب يعني من أرجى أعمالي هذا الرجل سبحانه. نعم. الله أكبر. موثقة؟ نعم. نعم. يقول: وقد تفضل سبحانه فاستجاب ومتعني بكل ذلك، فها أنا لا أزال أبحث وأحقق وأكتب بنشاط قل مثيله، وأصلي نوفل القائمة، وأسوق السيارة بنفسي المسافات الشاسعة. أقول ذلك من باب وأما بنعمة ربك فحدث، راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله فيجعل ذلك كله الوارث مني، وأن يتوفاني مسلما على السنة التي نظرت لها حياتي دعوة وكتابة. الله أكبر، الله أكبر. والحق المشفداء والصالحين، شوف يا أخواني، ولو كان عند هذا الرجل الأخطاء والمخالفات لمعتقد السلف، لكن أتظنون بالألباني يعلم أن هذا يخالف منهج السلف وعرف الحجة وعدل عنها؟ يا إخوان، هذا الرجل يا إخواني يتراجع نفسه، آخر تحقيق به هو تراجع عن خطته السابقة على مدار طبيعته وسيأتينا. يقول: ما كان عند المراجع ما طبعت بعد، فلما خرج احتجت أن أراجع الأحكام. كثيرا ما يتراجع الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
قال: ورواه أيضا من حديث جابر إلا أنه قال: يحشر الناس، صحيح لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر.
هذا على صحيح، صحيح لغير، هذا يأتي في حديث أبي هريرة. مش أنت تقصد حديث حبسهم العذر؟
لا شيخنا، حديث أبي هريرة صحيح لغيره.
نعم، إنما يبعث الناس. طيب.
نعم.
رواه ابن ماجه بسند حسن، ورواه أيضا من حديث جابر إلا أنه قال: يحشر الناس، هذا صحيح لغيره.
نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره وأعمالكم. رواه مسلم.
نعم. قال الشيخ في الحاشية زيادتان من صحيح مسلم، والأخرى في رواية له ولبهان، ينتبه لهما المعلقون الثلاثة، والثانية منهما ضرورية هامة وقد انقلبت على بعضهم فأفسد المعنى. نعم.
وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
يعني ليس التفاضل بأجسام وبنيان، إنما التفاضل بأعمال وقلوب. الله عز وجل ذكر عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسند، ترى الواحد مثل الشجرة. لكن هذا ما نفعه. نعم.
وعن أبي كبشة الأنماري.
طيب، نقف عند أبي كبشة.
نعم.
ونأخذ ما تيسر من المقدمة.